والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، سمعتم في مقدمة أخينا أبي الحسن حفظه الله تعالى هذه المجالس المباركة الطيبة التي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، فنحمده جل وعلا على أن يسر لنا مثل هذه الاجتماعات والمجالس المباركة، نسأله جل وعلا المزيد من فضله وأن يغفر لنا ذنوبنا يوم نلقاه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. عنوان المحاضرة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية المباركة التي فيها بيان من الله سبحانه وتعالى أنه أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ولا يستطاع في مجلس ولا مجالس أن يحصى ويعد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته، في أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، لأن هذه الآية تعني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أرسله الله عز وجل رحمة للناس، للصغير والكبير، وللذكر والأنثى، ولجميع الثقلين جنهم وإنسهم. وحسبنا في هذا المقام أن نستشف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما وصف به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه في الدعوة إلى الله عز وجل، ما يثبت ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. فمن ذلك أن الله عز وجل قال في ثنائه على نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه في هذه الآية أنه بالمؤمنين رؤوف وأنه رحيم. وهكذا قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية عباد الله فيها وصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لين القلب، وأن هذا اللين هبة من الله وتوفيق منه لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذه الآية نزلت في أولئك الذين انصرفوا في غزوة أحد ولم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذه الآية في أولئك الذين لم يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وخذلوه من المنافقين الذين انصرفوا في غزوة أحد وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول حيث انصرف بثلث الجيش، كانوا 1000 أو قريبا من 1000 فرجع بثلث الجيش، ومع ذلك قال الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، عن هؤلاء الذين رجعوا وما قاتلوا معك، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعنف أحدا من الذين رجعوا ولم يقاتلوا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على أنه رحمة بالناس. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيرته في أفعاله تدل على ذلك، والمقام لا يتسع لذكر كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نذكر بعضا مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس به رحمة وشفقة منه عليه الصلاة والسلام. حتى في النواهي لما ينهى أقواما عن فعل أشياء حرمها الله عز وجل، ذلك منه عليه الصلاة والسلام رحمة بهؤلاء. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث المسيب ابن حزن رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه وعنده أبو جهل وعنده عبد الله بن ربيعة بن هشام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية عمه في أصعب المواقف وهو يفارق الدنيا رحمة وشفقة بعمه الذي طالما كان يدافع عنه في حياته، وكان كذلك يحوطه وينصره من أذى المشركين، حتى دخل معه في الشعب الذي سمي بشعب أبي طالب، وجلس ومكث مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحصار. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن لا يخرج عمه من الدنيا إلا بلا إله إلا الله، فجاء إليه يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما يريد منه شيء، وإنما يريد منه أن يسلم، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية العظيمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على غلام من اليهود وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه وقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله. ينبغي للمسلم أن يكون في دعوته رحيما بالناس ورفيقا بهم، حيث يدعوهم إلى الله لا يدعوهم إلى شخصه أو أن يكونوا معه في حزبه، وإنما يدعوهم إلى الله، يقربهم إلى الله، ويحببهم إلى دين الإسلام، لا ينفرهم عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوته دعوة التيسير ودعوة التبشير، لا دعوة التنفير عن دين الإسلام أو عن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في غضبه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يشتد عليه الأمر ويغضب لله جل وعلا، ومع ذلك نصحا للأمة أن لا يقعوا فيما يغضب الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، مما يطيل بنا، فلان يطيل بهم الصلاة. فكان بعض الناس يتأخر عن صلاة الفجر لأجل إطالة الصلاة. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد من غضبه في تلك الموعظة. فقام عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، يعني عن الصلاة، فكيف بمن ينفر عن الإسلام، وكيف بمن ينفر عن السنة؟ فإن هذا لا شك أنه يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. هكذا رفق رفقة منه عليه الصلاة والسلام ورحمة وشفقة بأمثال هؤلاء في الصلاة. ولهذا يقول أنس: ما رأيت أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف صلاة في تمام، أخف صلاة في تمام. عباد الله، كان يرفق عليه الصلاة والسلام بالناس، فكان يخفف الصلاة لكنها في تمام، لا يخل بشروطها ولا بأركانها، فهو أخف الناس صلاة رفقة ورحمة بمن خلفه من الكبار الشيوخ، وكذلك النساء اللاتي يأتين ويصلين معه عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت أيضا في البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي شفقة على أمه، أو قال: خشية على أمه. هكذا القلوب عباد الله، إذا كان في الصلاة ستشغل به أمه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة، وهذا يدل على أنه كان رحمة عليه الصلاة والسلام بالنساء، ورحمة بالصبيان، ورحمة بالكبار، فضلا عن أصحابه الذين كانوا يجاهدون وكانوا كذلك معه في كل حين وآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما. يقول مالك بن الحويرث كما في البخاري، يقول: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شببة متقاربون، شببة متقاربون، قال: فمكثنا عنده 20 ليلة نتعلم منه. قال: وكان رحيما رفيقا، كان رحيما رفيقا، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبر، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. الشاهد عباد الله أن مالك ابن الحويرث يقول: وكان رحيما رفيقا. علم عليه الصلاة والسلام أن الشباب يحتاجون إلى أهليهم ويشتاقون إليهم، فقال: ارجعوا بعد 20 ليلة، ارجعوا إلى أهليكم، لأنهم يحتاجون إليهم. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام في دعوته وحياته كان رحمة مهداة. انظروا عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاطف الصغار، يلاطف الصغار، دخل على أبي عمير وهو يبكي، والحديث في الصحيحين من حديث أنس وقد مات له طائر صغير، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ويردد ذلك عليه الصلاة والسلام تسلية بهذا الصغير، يسليه يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني هذا الطائر الذي قد مات. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك آدابه صلى الله عليه وسلم، وشفقته ورحمته حتى بالصغار. جاء كذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان في حجر أم سليم، وهي أم أنس، يتيمة، فرآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك، لقد كبرت لا كبر سنك. فماذا فعلت هذه اليتيمة الصغيرة؟ بكت هذه اليتيمة الصغيرة لأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها أن لا تكبر، قال لقد كبرت لا كبر سنك. فذهبت إلى أم سليم تبكي، فقالت لها أم سليم رضي الله عنها ما لك يا بنية؟ قالت لقد دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت ماذا قال لك؟ قالت لقد قال لي لقد كبرت لا كبر الله لا كبر سنك، أو قال قرنك، أو قال قرنك. قالت فأخذت أم سليم، قال أنس، فأخذت أم سليم خمارها وانطلقت مسرعة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدعاء، لعله يصيبها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أم سليم ما لك يا أم سليم؟ قالت دعوت على يتيمتي يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قالت زعمت أنك قلت لقد كبرت لا كبر سنك. قالت فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أما تعلمين يا أم سليم أني اشترطت على ربي فقلت إني بشر من البشر، أغضب كما يغضبون وأرضى كما يرضون، وإني قلت يا رب إن دعوت على أحد من أمتي وليس لها بأهل فاجعلها عليه زكاة وطهارة وقربة بها منك يوم القيامة. انظروا عباد الله إلى رفق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالصغار وملاطفته لهم، كان يمسح رأس اليتيم، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذات يوم الحسن والحسين، وكان عنده الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. تقبيل الأولاد الصغار، أبناؤك وأطفالك وأرحامك الصغار، هذا يعتبر من الرحمة الموضوعة في القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تقبلون صبيانكم؟ نحن ما نقبل صبياننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ماذا أملك لك؟ نزع الله الرحمة من قلبك حتى في تقبيل الأولاد، هذه تعتبر عدم شفقة ورحمة على الأولاد. فكيف عباد الله بأهل الإيمان وأهل الإسلام الذين أمرنا الله عز وجل بالإحسان إليهم، وأن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن عبسة لما جاءه في مكة ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام من معك على هذا الأمر؟ فيجيبه قائلا حر وعبد، فيقول ما الإسلام؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وإطعام الطعام، هذا الإسلام طيب الكلام لا فحش الكلام. قال وإطعام الطعام. قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصبر والسماحة، هذا الإيمان صبر، أن تصبر وأن تحلم وأن ترفق وأن تسامح وتغفر لمن آذاك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته في التوراة كما يقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص: لا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يعفو ويصفح. لا يجزي بالسيئة السيئة. إن أساء أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة لم يكن يعامله بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح. والأدلة كثيرة، منها عباد الله ما جاء في البخاري من حديث أنس في ذلك الأعرابي الذي جبذ النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه جبذة شديدة وقال: يا محمد اعطني، أو قال: يا رسول الله اعطني من مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أبيك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس: ما زاد على أن تبسم وأمر له بعطاء. مع ذلك كله يقول ليس مالك ولا مال أبيك، النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجه هذا الأعرابي ويأمر له بعطاء. وهكذا عباد الله في هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن من صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يعفو ويصفح عن غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا بدر منه شيء على أصحابه فإنه عليه الصلاة والسلام يستسمح منهم، يستسمح منهم. جاء في حديث في الصحيحة للألباني، وهو حديث حبان ابن واسع ابن حبان عن أشياخه وهم صحابة رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان يسوي الصفوف بقدح معه، والقدح عبارة عن عصا، فكان يسوي الصفوف صفوف المؤمنين يوم بدر للقتال كما أمر الله عز وجل، كأنهم بنيان مرصوص. قال: فبدأ رجل في الصف يقال له سواد بن غزية، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مار فطعنه في بطنه بذلك ويقول له: استوي يا سواد، يعني في الصف استوي يا سواد. فقال سواد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أوجعتني، يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، طلب القصاص، فأقدني يا رسول الله. قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: خذ اغتد. فماذا فعل هذا الصحابي؟ قال: فعانق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما حملك يا سواد على أن تفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله رأيت ما رأيت، يعني من شدة القتال، الآن نحن نصطف في الصفوف، رأيت ما ترى يا رسول الله، أو رأيت ما ترى يا رسول الله، وقد أردت أن يكون آخر العهد بك وأن يمس جلدي جلدك، وأن يمس جلدي جلدك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بخير وقال: استوي يا سواد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب من سواد أن يقتاد منه، والحديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة في أقواله وفي أفعاله في أوامره وفي نواهيه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أريد أن أفعل الشيء فأتركه مخافة أن يفرض عليكم، كما قالت عائشة في الصحيحين، مخافة أن يفرض على الأمة، يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وكم صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح؟ كم أيام خرج إليها؟ خرج في اليوم الأول فتكاثروا، خرج في اليوم الثاني فتكاثروا، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع جاء الناس يجتمعون، فلما رأى حرصهم لم يخرج بعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: خشية أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم. انظروا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الأمة عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هكذا ينهاهم عن الوصال، قال العلماء رحمة وشفقة بأصحابه، مع أن فيهم قوة وفيهم جلد وتحمل على أن يواصلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم أبوا واصل بهم يوما وآخر كالمنكل لهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم أبوا أن يتركوا الوصال. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على متابعة الرسول وعلى الخير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مبلغا عن الله، ولم يبعث عليه الصلاة والسلام متعنتا. قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، اكتم هذا الأمر ولا تخبر زوجاتك بالذي قلت لك، قال لها صلى الله عليه وسلم، وهي اختارته لما جاء يخيرها أنها اختارته عليه الصلاة والسلام عن الدنيا بما فيها، قال لها عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت مبلغا ولم أبعث متعنتا، لم أبعث متعنتا، لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله، ما يكتم شيئا من أمر الله جل وعلا. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطبخها وطبخ شيء من الدقيق معها، وأن يترد عليه الذي يسمى الثريد. فطبقوا تلك الشاة، وجيء بالخوان، وكان يحمله أربعة رجال صحفة كبيرة، فجاءوا بها، فجث النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتين، وقد حضر الناس ليأكلوا من هذه الشاة، فجث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتين، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، إن الله جعلني عبدا كريما. جثى على ركبتيه تواضعا عليه الصلاة والسلام، ما كان مثل الجبابرة الذين يأنفون أن يأكلوا مع الناس، يأكلوا مع الرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو معلم الناس الخير يأكل مع أصحابه، يأكل مع الأعراب، ويتواضع في الجلوس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يدل على ذلك على أنه رحمة مهدى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى شيئا يغضب الله عز وجل فإنه يغضب لله، إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله. النبي عليه الصلاة والسلام ما يغضب لنفسه، وما كان من خلقه ضرب النساء، وما كان كذلك من خلقه ضرب الخدم الذين هم مساكين تحت أسيادهم، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق بهم. قال لأبي ذر لما ضرب غلامه قال له إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعله الله تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فكان أبو ذر على غلامه حلة وعليه حلة، طبق أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بهذا الحديث، يكسو الغلام الذي هو غلامه مملوكه يعطيه مما يلبس، وهكذا يطعمه مما يأكل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أبا مسعود البدري وهو يضرب غلامه ماذا قال لأبي مسعود؟ وأبو مسعود لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء من خلفه، قال اعلم أبا مسعود، قال فلم أفهم الصوت، يقول أبو مسعود فلم أفهم الصوت، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل نحوي وقال اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على غلامك. قال فقلت لا أضرب بعدها غلاما أبدا. وفي رواية في مسلم قال قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق إلى الضعفاء، أنه يرفق بالضعفاء. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرفق بالبهائم، لأنه عليه الصلاة والسلام رحيم رحيم، ولهذا أمر بالرفق بالبهائم. مر يوما عليه الصلاة والسلام برجل وهو يضجع شاة ويحد الشفرة، يحد السكين والشاة مضطجعة تحت قدمه، والحديث رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس. قال له عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتات؟ قال تريد تميتها موتات، هذه الآن تتعذب كأنها تميت عدة موتات، أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هذه أوامر لهؤلاء الذين يذبحون الغنم أو غيرها من الأنعام، عليهم أنهم يهيئوا السكاكين قبل أن يضجعوا هذه البهيمة، فإن هذه البهيمة تحتاج إلى رحمة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس عند الإمام مسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر برجل آخر وهو يريد أن يذبح شاة، ولما يذبحها بعده فقال له أي هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أريد أن أذبح الشاة فأرحمها، رحمة توجد في القلب على هذه التي ستذوق الموت بالسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، تريد الله يرحمك ارحم الشاة، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه الحاكم من حديث قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله عز وجل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والترمذي. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يكون في قلبه رحمة للناس الجميع، وهذا بحسبه، أي كل بحسبه، حتى الكافر يرحم، يرحم بالنصيحة بأن ينصح بترك ما عليه من الكفر والشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالكفار حيث يدعوهم إلى الله لينقذهم من النار، وكما سمعتم في الدليل السابق في حديث أنس في البخاري لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلهذا نطبق عباد الله مثل هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلكم كذلكم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن امرأة عذبت بسبب هرة عذبت في النار، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي البخاري عن ابن عمر عذبت امرأة في النار بسبب هرة ربطتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يدل على أن الرحمة نزعت من قلب هذه المرأة حتى حبست الهرة فلم تطعمها ولم تتركها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني رحمه الله، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة في القلوب دليل على الإيمان. جاء عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، كلنا عندنا رحمة، كلنا رحيم. قال ليست برحمة أحدكم صاحبة، يعني هذا المتبادر أن هذا يرحم أخاه، يرحم صاحبه، يرحم أباه، يرحم ولده، يرحم كذا وكذا من أقربائه. قال ليست برحمة أحدكم صاحبة، إنما هي رحمة العامة، رحمة العامة. ينبغي أن تكون في قلبك يا عبد الله شفقة ورحمة لعموم المؤمنين وعموم المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله عز وجل في تلكم الآية التي تليت عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، استدل بهذه الآية وذكرها في كتاب التوحيد من كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. كيف هذا عباد الله؟ تبويب الإمام في هذا واستدلاله بالآية. نعم عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة، ولهذا كان ينهى الناس عن الشرك بالله ويحذرهم من الشرك بالله، وهذا رحمة لأولئك الذين انغمسوا في الشرك بالله والكفر بالله. وذكر عددا من الأدلة منها حديث عائشة وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فالتحذير من الشرك والتحذير من البدع والتحذير من المعاصي يعتبر من الداعي إلى الله عز وجل رحمة بهؤلاء. لو كانوا يعقلون أن هذا الذي يغلظ لهم القول ويقول لهم توبوا إلى الله واحذروا كذا وكذا من معصية الله، هذا رحيم بهم، لأنه يعلم أنه من استمر على ذلك استحقوا عقاب الله وعذاب الله في الآخرة، فهو لا يريد لهم أن يقعوا في العذاب أو يقعوا في العقاب، فلهذا ربما أغلظ لهم القول ونصحهم وزجرهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يحذر الأمة من الشرك ويحذرها من البدع ويحذرها من المعاصي، رحمة منه صلى الله عليه وسلم بالناس حتى يكونوا جميعا من أهل الجنة. ولكن الله سبحانه وتعالى الحكيم والعليم واللطيف بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله أوصى وأمر الحكام والمسؤولين وولاة الأمور الذين يلون أمر الناس أن يرفقوا بالناس وأن يرحموهم رحمة حسية ورحمة معنوية. هكذا ينبغي أن يكون ولاة الأمور جميعا عندهم رحمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس. جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشفق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فلم يشفق عليهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلم يرفق بهم فلا ترفق به. هذا الذي لم يرفق بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن له دعوة دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفق الله به. فلهذا ينبغي علينا عباد الله أن نأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء كذلكم عباد الله في صحيح مسلم من حديث هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه أنه مر على نفر من اليهود يعذبون في الخراج وفي الجزية، ذهب إلى مصر فوجد هؤلاء يعذبون في الخراج وفي الجزية، فقال: ما بال هؤلاء يعذبون؟ فماذا قالوا؟ قالوا: يعذبون في الخراج، أو قالوا في الجزية، أي منعوا الخراج ومنعوا الجزية. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هذه بشارة لهؤلاء الذين ما يرفقون بالناس ويعذبونهم، قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا عذابا حسيا أو عذابا معنويا. ولهذا دخل بعد ذلك هذا الصحابي على أمير تلك البلاد وحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فخلوا، أي تركوا بعد ذلك لما سمع هذا الحديث وأزعجه هذا الحديث وأرعبه هذا الحديث: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، لأن الرحمة قد نزعت من قلوبهم. وجاء كذلك في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، أي لم يظهروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا صنف. الشاهد من الحديث هذا الصنف الثاني الذين هم معهم السياط، وقد قال العلماء إنهم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق، يضربون الناس ظلما وعدوانا. قال عليه الصلاة والسلام: يضربون الناس معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فهؤلاء صنف من أهل النار الذين لم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في تمام الحديث: لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الحساب يوم القيامة لهؤلاء عسير ولهؤلاء شديد الذين نزعت الرحمة من قلوبهم. جاء في الترمذي وأحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جلس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يخونونني ويعصونني ويكذبونني وأضربهم وأشتمهم. هذا المقابل أنه يضرب ويشتم هؤلاء المملوكين، معه مملوكان، وهذان المملوكان يكذبونه ويعصونه ويخونونه، لكن في المقابل كان يضربهم ويشتمهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فكيف أنا منهم يا رسول الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة يحسب عليك، يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم سواء أي بقدر ذلك كان كفافا لا لك ولا عليك، انتهت المحاسبة هذا بهذا، انتهت المحاسبة كان كفافا لا لك ولا عليك. قال: وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان الفضل لك الزائد لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل يبكي ويهتف. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما تسمع قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، والله لا أجد لي ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. هكذا تخلص منهم، لأن يوم القيامة حساب، ألا فليعد كل واحد منا لذلك اليوم العظيم، أنه ظلم أخاه وأنه تكلم في عرض أخيه وانتهك عرضه أو سفك دمه أو أخذ ماله، فإنه سيكون حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، قد سمعنا خيرا كثيرا مما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في رحمة ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسمائه أنه نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، فهو رحمة مهداة، بعثه الله عز وجل رحمة للناس جميعهم، مسلمهم وكافرهم، فدعوته صلوات الله وسلامه عليه دعوة رحمة، أراد أن ينقذ الناس، فكان شفيقا حريصا على أن يقع الناس في النار كما وصفه الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي ما يشق عليكم، ما يكون فيه عنت عليكم، فهو حريص لا يكون ذلك، حريص عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى لما بعثه الله عز وجل كان يخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم برحمته وشفقته على هذه الأمة. جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول مثل ما بعثني الله أو مثلكم ومثلي كمثل رجل نادى في قومه يا قوم أنا النذير العريان وإن الجيش مصبحكم فأطاعه طائفة فأدلجوا وطائفة عصته فبقيت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءهم الجيش فأهلكهم. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن جابر والحديث كذلك في البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ لفظ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والأجاذب يقعن فيها وهو يذبهن عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وجاء في رواية وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. آخذ بحجزنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحجز هو معقد الإزار وهو المكان الذي يمسك فيه من أراد أن يمسك إنسان بشدة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. وهو رحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى للكفار كما قد سمعنا وقد سئل ابن عباس كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال للمؤمنين رحمة في الدنيا والآخرة وللكفار أن لا يصلهم العذاب في الدنيا. فبعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت رحمة لهم حتى قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فأنهم صدوا عن سبيل الله وأيضا قتلوا أهل الإسلام وأخرجوهم من بلادهم إلا أن الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي أهل الإيمان. وأما أولئك فقد حجزوا بوجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجزوا من العذاب. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشفقا على أمته ورحمة لهم في هذا. ولعل أكثركم يعلم ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل مر بك يوم أشد من أحد؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرضت نفسي على عبد يا ليل ابن كلال ومال الطائف قال فامتنعوا. قال فخرجت مهموما مغموما. هذا الهم وهذا الغم الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان على هذه الأمة، وعلى أنه ما استجاب له أحد فخرج مغموما مهموما صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لم يفق إلا وهو بقرن الثعالب. فأولئك الذين نفروا من دعوته صلى الله عليه وآله وسلم في مكة خرج وتركهم إلى الطائف، كان يظن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يتقبلوا دعوته، فما رأى منهم إلا الصدود، وما رأى منهم إلا الإباء. وقد جاء في سيرة ابن إسحاق أنهم جعلوا الصبيان يرمونه حتى أدموا عقبيه، لكن إسنادها ليس بمتصل. لكن هذا الحديث كما قلنا في الصحيحين. فخرج مهموما مغموما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل الله عز وجل قال وما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. فأرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال فقال يا محمد أنا ملك الجبال، أرسلني الله إليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين اللذين يحيطان بمكة والطائف، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الرحيم، فقال لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهكذا كانت رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وللعالمين، حتى جاء في صحيح مسلم أنه قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله ادعو على المشركين، يا رسول الله ادعو على المشركين، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قال لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، فهو رحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان من شفقته ومن رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته أنه يبيت الليل وهو يبكي شفقة على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة ويدعو ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل الله عز وجل جبريل وهو أعلم بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال فأرسل الله عز وجل جبريل وقال يا جبريل قل لمحمد ما يبكيك. فجاء جبريل وهو يعلم الله عز وجل ما يبكي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إن ربك يقول ما يبكيك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمتي أمتي. فقال: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل قل له إنا لا نسوءك في أمتك، إنا لا نسوءك في أمتك. وأيضا كذلك من شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأمة أنه أخر شفاعته، فإنه خير صلوات الله وسلامه عليه بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، كما صح ذلك عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيرت بين الشفاعة، أو قال بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فلهذا عباد الله، فإن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كانت دعوته رحمة، كما سمعنا، رحمة مع الكبير ورحمة مع الصغير ورحمة مع أهل الإسلام، وكذلك أيضا يرحم كذلك، أو هو رحمة جعله الله عز وجل للعالمين، يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى هذا الدين. وإن كان الله عز وجل فرض الجهاد على الكفار، وإنما هذا أيضا كذلك من باب الرحمة بهم والشفقة عليهم، لأن هؤلاء الكفار لم يأتوا بالنصيحة ولم يأتوا بالموعظة، فلهذا شرع الجهاد ضدهم حتى يعبدوا الله جل وعلا ولا يشركوا به شيئا، لأنهم لو تركوا لكانوا من أهل النار، وهذا على الكفار. وأما أهل الإسلام فلا يكون معهم الجهاد، إنما الجهاد ضد الكفار. وكذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم يكن يستطيع الجهاد ضد الكفار، فإنه لم يأمره الله عز وجل بالجهاد، فجلس 13 عاما في مكة وهو يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويعرفهم بما أعد الله عز وجل للطائعين في الآخرة، ويعرفهم ويعلمهم بما أعد الله عز وجل للمخالفين. ولهذا عباد الله جلس هذه الفترة كلها ويأتيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله ادعو الله لنا، استنصر لنا. وربنا جل وعلا قادر سبحانه وتعالى على أن ينصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن حكمة من الله سبحانه وتعالى، وحتى يقتدي به كذلك أتباعه، فإن هذا الأمر، أي ما حصل في مكة من ضعف أهل الإسلام، فلم يأمرهم الله جل وعلا في ذلك الوقت بجهاد. ولهذا قال العلماء: فإن الناس إذا كانوا في استضعاف فلا يجوز لهم أن يجاهدوا الكفار، وهم كفار، لا يجوز لهم أن يجاهدوا الكفار حتى لا يتسلط على المسلمين، فكيف الآن بمن يجاهد أهل الإسلام ويرتمي في أحضان أهل الكفر؟ تجد كثيرا من هؤلاء الذين يفجرون هنا وهناك، والذين يفعلون هذه التشغيبات في بلاد الإسلام، تجد أسيادهم وتجد قادتهم في بلاد الكفر يعيشون، وكذلك يصدرون لهم الأفكار إلى بلاد الإسلام حتى يزرعوا الفتن في هذه البلاد الآمنة، وحتى يزرعوا أيضا كذلك الفوضى بين الناس وينتهكوا حرمات المسلمين. فلهذا عباد الله، فهذا ليس من دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث بعثا أي للجهاد في سبيل الله ضد الكفار، كان يقول لهم لا تقتلوا وليدة ولا تقتلوا امرأة، شفقة ورحمة ديننا. حتى أنه كما جاء في صحيح مسلم، مرة رأى النبي صلى الله عليه وعلى رأى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة ميتة في غزوة من الغزوات، فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهى عن هذا شد النهي. فكيف بعد ذلك بما يفعله هؤلاء من قتل الأبرياء من النساء ومن الصبيان ومن أهل الإسلام؟ فهذا كله لا يجوز. ولهذا يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في صحيح مسلم، من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا ذي عهد لعهده ولا ذي عهد لعهده إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. فهكذا عباد الله، فإن ديننا دين الرحمة. قال ربنا جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار الذين كفروا بالله جل وعلا، أشداء عليهم حتى يرجعوهم إلى دين الله جل وعلا. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث بعثا أو أمر أميرا فإنه كان يوصيه قبل أن يحارب أن يدعوهم إلى دين الله جل وعلا، قبل أن يحاربهم أن يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإنهم أجابوا لدين الله تركهم، وهذا إنما لحربة الدماء. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشتد في هذا الأمر العظيم. ولعل أكثركم قد سمع بما حصل للحب ابن الحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فإنه كما جاء في الصحيحين في غزوة من الغزاة لما وجد رجلا من الكفار كان لم يترك للمسلمين شاذة ولا واردة إلا اتبعها بالسيف، وكان يقتل أهل الإسلام، حتى تمكن منه أسامة رضي الله تعالى عنه، فلما رفع عليه السيف قال ذاك الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فطعنه أسامة وقتله أسامة. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: إنما قالها تعوذا يا رسول الله. فقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: حتى قال أسامة: حتى قلت ليتني أسلمت إلا ذلك اليوم. فهكذا أمر الدماء، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شدد في هذا الأمر، كما جاء أيضا كذلك عند ابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أن نافع ابن الأزرق أحد الخوارج والذي تنتسب إليه الأزارقة من الخوارج، جاء إلى عمران بن حصين وقال: يا عمران هلكت. يقول لعمران ابن حصين الصحابي الذي قد صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم أعرف بدين الله جل وعلا، فقال: يا حصين، أو قال: يا عمران هلكت. قال: وما ذاك؟ فقال: الله عز وجل يقول، أي هذا الرجل نافع بن الأزرق يقول: الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهؤلاء يفهمون القرآن بأفهامهم، ظنوا أن هذه الآية تنطبق على أهل الإسلام وأهل الكفر، فما يفرقون بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. فقال، يقول الله: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال عمران: قد قاتلنا المشركين حتى نفيناهم، قد قاتلنا المشركين حتى نفيناهم، وحتى كان الدين لله، حتى كان الدين كله لله. ثم قال: سأحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن قال: أرسل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزاة، وكان فيهم رجل من لحمتي، أي من نسب عمران بن حصين. قال: فخرج الناس وتصافوا، فجاء هذا الرجل الذي هو من لحمة عمران، فاستمكن من رجل من المشركين حتى إذا أراد أن يطعنه برمحه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، أي هذا الرجل الذي كان مع المشركين. لما رأى أن عمران أو أن هذا قريب لعمران أراد أن يقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فقتله هذا الرجل. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو قال: جاء هذا الرجل إلى رسول الله وقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما هلك؟ فذكر له القصة، فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولما فعلت ذلك؟ أشققت عن قلبه؟ وجاء في رواية أنه قال له: أطعنته في بطنه وشققت عن قلبه، ف فرأيته حتى تعلم أنه قالها تعودا؟ فقال: لا يا رسول الله، لما شق على قلبه. فقال: لا أنت الذي تركته، ولا أنت الذي شققت عن قلبه. فعظم له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر. ثم ما لبث أن مات، أي هذا الرجل الذي هو من قرابة عمران، فقال عمران رضي الله تعالى عنه، قال فجئنا ودفناه. قال: فأصبحنا فإذا الأرض لفظته، فقلنا: لعل أعداءه أخرجوه. قال: فدفناه. قال: وجعلنا الصبيان يحرسونه. قال: فأصبحنا فإذا الأرض لفظته. ثم قال: قلنا: لعل الصبيان ناموا. ثم حفرنا له وأعمقنا. قال: فأصبحنا فإذا الأرض لفظته. قال: ثم أخذناه فألقيناه في شعب من الشعاب. فقيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأرض لتواري من هو أخبث من هذا، إن الأرض لتواري من هو أخبث من هذا. وإنما أراد الله عز وجل أن يطلعكم على فضل لا إله إلا الله، وأنها لها حرمة عظيمة. فهكذا عباد الله، فهذا ليس من ديننا. شوه كثير من الناس دين الإسلام عند حتى رموه أهل الخبث وأهل الشر أنه دين قسوة ودين شر ودين أيضا كذلك ليس فيه رحمة. وديننا إنما هو دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، ولعل في ذلك كفاية. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.